ويسرنا أن نلتقي معكم من خلال هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، مسألة تلح على ذهن البشر بصفة دائمة وبصورة مستمرة، وهي مسألة السعادة أو راحة البال أو نعيم العيش وقرة العين. هذه مسألة ملحة التي لا تكاد تفارق ذهن الخلق، ولم أذكر المسلم وإنما الخلق عموما. فكل البشر في هذه الدنيا يبحثون عن هذا المعنى، عن الراحة النفسية، عن هدوء البال، عن السعادة الشخصية، عن اللذة، عن المتعة، عن الحياة الطيبة، عن العيشة الهنية. الكل يبحث ويتخبط الناس تخبطا عظيما في البحث، ولكن يضبط هذه القضية عند المسلم أصلاً. المسلم الموحد الطالب رضا الله يضبط هذه القضية عنده أصلان. الأصل الأول قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذان أصلان يضبطان هذا هو الأصل الأول الذي يضبط المسألة التي معنا، أن الإنسان البشر المخلوق الإنساني المخلوق البشري مخلوق في هذه الدنيا في كبد. في كبد يعني في تعب ومشقة. وإذا كان مؤمنا فإن الدنيا بالنسبة له كالسجن، فحين ذاك لا يستمرئ المؤمن الموحد سهوة ولا لذة ولا يركن إليها، بل يعلم أنها منقضية فانية وأن التعب لا بد يعقبها فليست له باستمرار. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن يعتقد المسلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعتقد اعتقادا جازما أن راحة البال وهدوء النفس وسعادة الحال
ولذة النفس وقرة العين، كل هذه لا تنال إلا بالطاعة والعبادة، لقول ربنا جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقول ربنا عز وجل: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال ربنا جل جلاله: والذين جاهدوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون. وقال ربنا جل جلاله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال ربنا: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه أربعة مواضع في القرآن ذكر فيها ربنا جل جلاله أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء معدل في الدنيا وجزاء مؤخر في الآخرة، بل إحسانه له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. فلذلك ما رغبت فيه من سعادة وقرة عين ومتعة ولذة وهدوء بال وانشراح صدر وتبادي حين وما تتمناه، بل وأقصى مما تتمناه، كل هذا لك وأمثاله معه إذا سرت جهة الله. أما إذا اتخذت الطريق العكسي فسيجتمع عليك الشقاءان: شقاء إن لقد خلقنا الإنسان في كبد، وشقاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول ابن القيم، والكلام في كتابه القيم الوابل الطيب، وهذا الكتاب من الكتب الطيبة العظيمة، وإن كان بعض الإخوة حين ألمحت له بهذا الكتاب قال: يا الكتاب ده قرناه وإحنا صغيرين في أول التزام. وكما ذكرت غير مرة أن الكتب لا تقرأ مرة واحدة، وأسأل أن يذكرني وأضيفوه إلى الوعود السابقة التي لم تتحقق، أن يذكرني فأجيكم المرة القادمة بإحصائية لبعض العلماء قرأوا بعض الكتب ألف مرة. بل إن من أعجب ما قرأته أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة قبل أن يشرع في كتابه العظيم تفسير القرآن العظيم، هو تفسير ابن كثير المشهور، يقول: وقبل أن أشرع في كتابة هذا التفسير قرأت تفسير ابن جرير 40 مرة. تفسير ابن جرير ده كان مجلد يا شباب، 20 مجلد الطبعة القديمة العثمانية، من نزعه بالجديد. المقصود أنه قرأ هذه المجلدات الضخمة، ولي أن أتحدى الآن فأقول: من منكم قرأ تفسير ابن جرير مرة واحدة؟ بل تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير لن قرأه من أوله إلى آخره ولو مرة. فالكتب عموما الشاهد لا تقرأ مرة واحدة، فإنك تقرأ الكتاب مرة أولى لتتفقده فتفهمه وتستفيد منه، فتضع خطوطا تحت المعاني المهمة وحواسي على جوانب الكتاب وفي هوامشه، ثم تبدأ في المرة الثانية تنظر فيه نظرة أخرى، لاستدراك ما فاتك من المعاني والفوائد، ثم تبدأ في قراءة الكتاب المرة الثالثة لتستمتع بالقراءة، وفي المرة الرابعة تبدأ تستشعر الأنس بينك وبين الكتاب، والخامسة والسادسة والعاشرة وهكذا.
ولكن أنا لا أنصح أن تعكف على كتاب تقرأه طول عمرك وتقرأه المرتب فيه كتاب، إنما هذا لكتاب ربك للقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. ولكن المقصود أن هذا الكتاب الواجب الطيب فيه من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نراجعها كل فترة، يجلس كل منا مع نفسه فترة. يعني احنا نبطل بس عشان نسمعك.
هذه المعاني الإيمانية العظيمة، لأنه يتكلم في فضل الذكر، ينبغي أن تراجع كل فترة لتنشط الذكر عندك. يقول ابن القيم، وهذا في فائدة من فوائد الذكر، وهي الفائدة الرابعة والثلاثين، الفائدة الرابعة والثلاثون، أن دوام ذكر الرب تعالى يوجب الأمان من نسيان له العبد، الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. فإن نسيان الرب سبحانه للعبد يوجب نسيان العبد نفسه ونسيانه مصالح نفسه، وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فيهلك ويفسد ولا بد. الشاهد الذي أريد أن أسوقه هو قول ابن القيم، قول ابن القيم ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن، اللهم اجعلنا من المحسنين، من انشراح صدره وانفتاح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته لكفى. اسمع تاني، صلي اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن المطيع لله من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته لكفى، وإن ذكره وفرحه بربه سبحانه أعظم الفرح على الإطلاق. تخيل حين يكون لك محبوب موافق، لأن في محبوب متعب، بعض الأحيان تحب محبوب مشاغب، نعم هو يحبك وتحبه ولكن يشاغبك فيتعبك فيسوب المحبة أو اللذة تنغير. لكن إن كان لك محبوبا موافقا، إن كان لك محبوب موافق اسم كان، هذا المحبوب الموافق انظر كيف يكون فرحك ولذتك وسعادتك عند الظفر به، وإحساسك أنك تسعده ويسعدك وترضيه ويرضيك وتفرح بقربه ويفرح بقربك. انظر كيف يكون حين ذات قمة الأنس والسعادة. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، حين تعبد ربك فتستشعر أنك أرضيته ألا يرضيك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله يقول الله أفرح بتوبة عبده من الحديد، والله يقول خير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله أنا مسلم، فكيف بأن تدخل الفرح على الله بتوبتك؟ ألست تفرح؟ ألست تسعد؟ ألست تقر عينك؟ ألست تعيش عينا؟ هذا هو المعنى، أن فرح الإنسان بربه أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم الكريم عليه بسلطانه. هذه جهة. وعلى الجانب الآخر وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتت النفس وظلمة القلب وحزازة القلب وغم القلب وهم القلب وحزن القلب وخوف القلب أمر لا يكاد يضاق. ولكن ما لجرح بميت إلا. فالمسيء العاصي يعاقب بشتات القلب بقسوة القلب بضيق الصدر بظلمة القلب بحزازة القلب بغم القلب بهم القلب بحزن القلب بخوف القلب. إذا اجتمعت على القلب نزقته وشتتته وضيعته فلا يستشعر لذة وإن ملك الدنيا بحذافيرها. رأيت أحد الناس في يومنا هذا وهو يسير ورأى آخر يركب عربية من السيارة الفارهة فنزل من السيارة وريحه الحبق انتشر في المكان فقال سيدي الناس العيشة. هذا يظن وسبحان الله لم يمضي المجلس إلا وشكى هذا العايش من الهم والغم والنكد الذي يحاصره. فالقضية ليست قضية سيارة ولا قضية مظهر ولا قضية مال ولا قضية عالية في القوم أو لا، وإنما القضية قضية القلب. اللهم أسعد قلوبنا بمحبتك. فمحبة الله، واسمع أحلى كلام سمعته في حياتك، بس صلي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وحزمات العبد وإرادات العبد هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم. برضو أظن تحتاج تسمعها ثاني. صل على النبي، اللهم صل على حبيبه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو لا إله إلا الله هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته. إذا كان الله وحده المستولي على عزماتك وإراداتك ومحبتك فهذه جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر به عيون الناس على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. فإن فمن قرت عينه بالله قرت كل عين بالنظر إليه. حين تقر عينك بالله لما الناس تشوفك كده تقر أعينهم برؤيتك، تقر أعينهم برؤيتك. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرا. احفظها لي، احفظها. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. اذا قرت عينك بالله تشوف سيارة، سيارة ايه يا ولد، عربية ايه وشقة ايه وعمارة ايه وفلوس ايه ولبس ايه، ده انا عبد الملك. انا عبده، عبد الملك الذي يملك ايه؟ يملك ايه؟
ملك له ملكوت كل شيء، وهو
يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. نعم، حين تستعز بمن وتستغني بمن؟
فلا تنظر الى هذه التوافه. لله المثل الاعلى، ولكن ربنا علمنا ضرب الامثال كما اشير دائما للتقريب والتفهيم. لو واحد متزوج زوجة جميلة جدا، وده الشبهة اللي بيدخل بيها الاخوة في الشتات في البحث عن الزوجات، ده عنوان محاضرة، الشتات في البحث عن الزوجات. اللهم اهد شباب المسلمين.
هؤلاء الشباب، انا اقول لو ان رجلا عنده زوجة جميلة جدا، فايما وقع بصره على امرأة يقول ايه دي لان زوجتي احسن منها ارمي ولا ينظر اليها، خلاص فهو مستغني بايه؟ بزوجته، عنده من ده واحسن منه.
فلله المثل الاعلى، حين يستغني العبد بالله يبقى كل اللي في الدنيا ده ملك مين؟
ملك سيده، ملك سيدي، فلا ينظر ايه دي عربية ايه يعني، ده في الجنة احسن منه، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ايه دي لبس، ده هيروح فين لبس الجنة؟
لما اهدي يا رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما اهديت له جبة من حرير فجعل الناس يمسونها ويعجبون من لينها،
قاعدين يحسسوا على الحرير كده ويقولوا ايه ده جميل قوي، دي نعمة جدا، دي طرية قوي، ايه الحلاوة دي؟ فقال أتعجبون من لينها؟ والله لمناديل سعد في الجنة أطيب منه. سعد بن معاذ المناديل اللي يمسح بها حرقه كده ويرميها أطيب من البتاعة اللي انتم تفرحانين بها دي. ما هي مادة تكون هذه التي يمسح بها قزورة في يده أو في غيره ويلقيها، أطيب من هذه.
فحين ذاك الذي لم تقرض عينه بالله تتقطع نفسه على الدنيا،
فترات يشوف عربية
يا سلام
هي دي الناس العايشة، يشوف شقة واسعة
يا سلام
هي دي الناس العايشة، يشوف واحد معاه فلوس طلع محفظة وطلع منها 100 جنيه
يا سلام، شفت الناس اللي معاه فلوس
هكذا تتقطع نفسه، يشوف واحد عنده زوجة جميلة هي دي الناس اللي متجوزة، يشوف واحد تتقطع نفسه كل ما يشوف حاجة
فلا يبقى له نفس ولا قلب بل يعيش الضنك. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة. وأما ميت القلب،
اسمع الكلمتين اللي جايين دول فهم نصيحتي، الكلام ده كله بقول بس بين يدي الدرس، احنا ما دخلناش في الدرس.
وأما ميت القلب، نعوذ بالله من موت القلب،
ونعوذ بالله من موتى القلوب، اللهم لا ترنا وجوههم في الدنيا ولا في الآخرة. دول نكد، دول أصحاب القلوب الميتة، دول نكد. أم ونعوذ بالله، اسمع ابن القيم بيقول ايه، نصيحتي ليك اللي هتمشي بها الأسبوع ده عشان الواجب المرة دي تقيل، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول وأما ميت القلب فيوحشك ما له سمع، اللي له هناك، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك.
فهمت؟ أصلي.
ميت القلب استأنس بغيبته، قل له بعيد عنك أنت في أنس بالله، يوم ما يجي لك هي دي الوحدة، لأنه يقطعك عن الله، يشغلك عن الله، يمنعك من ذكر الله، فاستأنس بغيبته ما أمكنك. فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشغل به عما هو أولى بك، لا تشغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بما لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله. احفظ دي كمان فإنها مهمة. واعلم أن الحسرة كل الحسرة، أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله. تنشغل مثلا بمذاكرة فتضيع حظك من الله ستتحسر. تشتغل بمن يشغلك عن الله بأي وسيلة سيكون عليك حسرة يوم القيامة. وبإذن الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة ستسمعون طرفا واسعا من هذا الموضوع هنا في هذا النص بإذن الله تعالى خطبتنا الجمعة القادمة إن شاء الله. مقصود أن الحسرة، خذ بس ده الأصل، ده العنوان الكبير، الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله. يشغلك فبدل مكان الوقت ده انت مشتغل بربنا ليك نصيب مع الله وحظ من الله، ينقطع هذا النصيب ويضيع هذا الحظ فتبوء ببشر بئس للظالمين بدلا. يقول ابن القيم واعلم ان الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به الا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليه وضعف عزيمتك وتفرق همك. فإذا بليت بهذا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا الله نسألك العافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. إذا بليت ولا بد لك منهم فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله لمرضاته فيه واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة. سمعت هذه الوصية الهامة؟ إذا ابتليت بزوجة تشغلك عن الله، بزميل في العمل يشغلك عن الله، بمدير في العمل يشغلك عن الله، بحما تطلع عينيك وعينين اهلك وتشغلك عن الله، بام باب يشغلك ويقطعك عن الله، اذا بليت بشيء من هذا ماذا تصنع؟ عامل الله فيه واحتسب عليه، اقعد ليل ونهار قل حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. احتسب عليه وتقرب الى الله بمرضاته فيه. شوف اللي يرضي ربنا في معاملتك مع ايه؟ ابوك اجل ونار يا واد احلق لحيتك يا ابني، ما تمشيش مع السنية يا ابني، احرق الكتب اللي عندك دي يا ابني، روح ارمي السرايب دي في رشاح المجاري يا ابني، اعمل وسوي عمال ليل ونهار عايز يقطعك عن ربنا، تعمل معاه ايه؟ تضربه؟ تشتمه؟ تهينه؟ لا. شوف ايه اللي يرضي ربنا فيه كأب. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه ثلاث، لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. يقول بعض الشراح المفسرين واتبع سبيل من أناب إليه، سبيل إبراهيم في معاملته لأبيه. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، دعوة. ثم قال سلام عليك سأستغفر لك رب وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. فهذه طريقة معاملتك مع والدك مثلا، ولا أقيل في التفصيل. المقصود احتسب عليه ما أمكنك وتقرب بمرضات الله فيه، واجعل اجتماعك به لما تقعد معاه مسجرا لك، لا تجعله خسارة. اقعد وواعد معاك، ادعوه، مره، ذكره، علمه، فهمه. فإن لم يساعدك على هذا فأعطيه ظاهرك واجعل قلبك ذكارا لله، وكن معه كرجل سائر في طريقه. انت ماشي رايح للجنة، ماشي بطريق ربنا، عرض له رجل أوقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحمله. فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه، بل دعه وتوكل على الله. دعه وتوكل على الله، هي دي. توكلنا على الله، ندخل في درسنا ودرس الليلة في العبودية. وكانت هذه استخدمة لأقول لك أن راحة السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع العبودية. فلا سعادة إلا في العبودية، ولا شقاء إلا في ترك العبودية. فإن أهل الشقاء حقا هم الذين لا يعبدون الله، وأهل السعادة حقا هم الذين يعبدون الله حقا. وصلنا في اللقاء الماضي في مقام إياك نعبد إلى أن الناس في إياك نعبد على أصلين. الأصل الأول أو ينبغي إياك نعبد على أصلين، الإخلاص والمتابعة. والناس أربعة أصناف: من لهم إخلاص ومتابعة، ومن لا إخلاص لهم ولا متابعة، ومن لهم إخلاص بدون متابعة، ومن لهم متابعة بدون إخلاص. وانتهينا من هؤلاء أربعة. يقول ابن القيم بعدها وفي النسخة المحققة صفحة 100: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتقصير أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. أربعة أصناف في أي العبادة أفضل. إحنا النهاردة الحين في درس، أروح الدرس ولا أعود أقرأ وردي من القرآن، ولا أروح أزور مريض، ولا نام، أيهما أفضل؟ الناس في هذا أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أن أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. يعني واحد قام بالليل ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قام في جوف الليل، نفسه بتقول له أقرا القرآن ولا أقعد أستغفر ولا أدعو ولا أصلي ولا لسه على الإخوة صحيهم يصلوا الفجر، أي هؤلاء أفضل؟ ومسألة تفاضل العبادات أيها الإخوة من أهم مسائل السير إلى الله. فإن كثيرا من الشباب يضيع في مثل هذه المسائل، وهنا يبين علم العلماء وفقه الفقهاء وتقديم الأولويات عند ذوي الرأي الذين فتح الله عليهم في طريق السير. قمت لي أمسك كتاب أقرأ أتحلل، ولا أمسك مصحف أقرأ، ولا أقعد أذكر الله، ولا أدعو، ولا أصلي، ولا أخرج أصحي الإخوة. هذا الصنف هنقسمها على أربع أصناف. هذا الصنف الأول قالوا إن أفضل العبادات أشقها على النفوس،
اشوف انا هوايا ايه، تلاقي نفسك تقول لك ايه، اقعد امسك مصحف. وطبعا تمسك مصحف تنام.
امال ايه اللي مش موافق هوايا؟ انك تقوم تتوضا وتصلي. دي صعبه. صعبه ليه؟
بيقولوا ايه العلماء؟ بس صلي، اللهم صل على النبي محمد.
قالوا لان ابعد الاشياء، لانه
اشق الامور على النفوس،
لانه ابعد الاشياء عن هواها. وهذه حقيقه التعبد، ان تعبد الله ولا تعبد هواك.
كنت انصح بعض اخوانكم فقلت له
اول خطوه على طريق السير الى الله ان تخالف هواك، فتشعر نفسك انها امه، ماموره، مقهوره، مطيعه، ولا تشعر نفسك انها مالكه، حاكمه، تؤدي ما تريد. واضح؟ تخلي نفسك تحس كده ان مش هي نفسك اللي بتحكم. قل تاكل، اشرب تشرب، نام تنام، روح تدرس روح تدرس، ما تروحش ما تروحش، نزور نزور، نفعل نفعل. هنا نفسك تستأسف،
تفتكر ان هي الحاكمه، تفتكر ان هي المعبوده.
اما هذا خالف نفسك تقول نام،
لا نقوم
نقوم،
طب ننام.
وهذا فعل النبي
صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى نقول ايه؟
لا يفطر،
ويفطر حتى نقول
لا يفطر، يصوم
حتى تألف نفسه الصيام وتعتاده، فينقلها الى الضد،
يفطر لحد ما نفسه تألف الافطار وتعتاده، يعمل ايه؟ يصوم. وهكذا وهكذا في القيام، كان يقوم شويه في اول الليل، وبعض الاحيان اخر الليل، بعض الاحيان وسط الليل، اول الليل حتى تعتاد، اول ما تعتاد نفسه كام من اول الليل يروح ينام اول الليل ويقوم نص الليل، تعداد نفسه كام في نص الليل ينام نص الليل ويقوم اخر الليل، تعداد نفسه كام اخر الليل يقوم اول الليل، وهكذا حتى تستشعر النفس انها امة. انها ايه؟ امة. يعني امة عبدة محكومة وليست حاكمة، مأمورة وليست امرة، انها متعبدة بهذا. فقالوا ان افضل العبادات اشقها على النفس. شوف اشق حاجة عليك ايه وابعدها عن هواك واعملها، هي دي العبودية.
وقالوا ان الاجر على قدر المشقة. وروا حديثا لا اصل له، وهو اشق افضل الاعمال احمرها. هذا حديث موضوع لا اصل له، اي اصعبها واشقها على النفوس. وهؤلاء الذين يقولون ان افضل الاعمال عند الله اشقها على النفوس هم اهل المجاهدات والجور على النفوس، وقالوا انما تستقيم النفوس بذلك، اذ طبع النفس الكسل والمهانه والاخلاد الى الارض، فلا تستقيم الا بركوب الاهوال وتحمل المشاق. قالوا لا لا لا، مش هينفع بقى انك تسيب نفسك كده، لازم تحملها على ركوب الاهوال وتحمل المشاق. نص في الاول، انا مش عايز اطول لان هيجي الحق ان شاء الله عز وجل في الاخر، ودايما كده بل نقذف بالحق على الباطل فيزهقه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. الصنف الثاني قالوا افضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا. افضل العبادات الاول قالوا اشقها على النفوس، الثانيين قالوا لا مش قضية أشقها على النفوس، القضية أن الدنيا والآخرة لا يجتمعان، هي حاجة مثل يا دنيا يا آخرة. واحد هيفص دلوقتي يقول لي قال لا، ما أنت كنت بتقول إشكالية المسلم والمعاصرة في الجامع بين الدنيا والآخرة، فين الجامع بقى؟ نقول افهم،
أنا أقول أن الدنيا للدنيا لا يمكن أن تجتمع مع الآخرة، أما طلب الدنيا للآخرة
يبقى إيه؟
آخرة، يبقى آخرة. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالاجتماع غير واجب إلا كما ذكرت إذا طلبت الدنيا للآخرة. يعني أنت بتتعلم في الجامعة ليه؟ عشان أدخل الجنة، عشان أرضي الله. ده ممكن ولا مش ممكن يا شباب؟ يعني كل واحد يروح الجامعة لله؟ أيوة ليه لا؟ لرفع راية الإسلام هناك، لتقليل المنكر ما أمكن، لتعليم الناس وتعبيدهم، تنوية صالحة كثيرة. المقصود الآخرون قال كنت الثاني أن أفضل العبادات الزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإنسان، والصراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ثم انقسموا إلى فريقين، بالمين اللي بيقولوا أن أفضل العبادات ترك الدنيا، فالعوام والكلام ده هم الصوفية ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو الزهد أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وهنا أقول أن شر ما ابتلي به قومنا في هذا العصر تحول الغايات إلى وسائل وإلغاء الغايات وجعلها وسائل، تحول الغايات إلى وسائل وتحول الوسائل إلى غايات، الخطأ الذي يضلل شباب المسلمين. بعض شباب المسلمين الملتزمين بيقوموا العلم، للأسف ظنوا أن العلم غاية فسمروا إليه وجعلوا كل همهم طلب العلم حتى صاروا من أهل شعار العلم للعلم، وهذا خطأ. فالعلم هل يطلب للعلم؟ العلم غاية يا شباب، العلم وسيلة لإيه؟ لا مش كده، صلي. العلم وسيلة لعبادة الله عبادة صحيحة. أنا بتعلم عشان أعبد ربنا صح، بتعلم عشان أرزق الخشوع والإخبات والخشية وحب الله والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه واليقين فيما عنده.
هنا قد انقطع الشريط.
العلم وسيلة لعبادة الله عبادة صالحة. أنا بتعلم عشان أعبد ربنا صح، بتعلم عشان أرزق الخشوع والإخبات والخشية وحب الله والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه واليقين فيما عنده. هو ده دي الغاية، الغاية طلب رضا الرب. وكل اللي بنعمله ده وسيلة. الدعوة غاية ولا وسيلة؟ وسيلة مش غاية. فبعضهم جعل الدعوة غاية، تجد بعض الناس يبقى كل همه فقط انه يعمل في الدعوة ويدعو الناس، بس الدعوة للدعوة وليست الدعوة لله. ده الدعوة وسيلة فقط لتوصيل الناس الى رب الناس، وكذلك اقامة الدولة المسلمة وتحكيم الشريعة، ده غاية ولا وسيلة؟ دي وسيلة مش غاية. بعض الناس وده الخطأ في ترتيب الاولويات، انهم بقوا خلاص لما صارت عندهم اقامة الدولة تحكيم الشريعة بقى غاية، بقى يتمروا اليها، هي وسيلة اقامة تحكيم الشريعة واقامة الدولة المسلمة، انما لاقامة العبودية في الله لله مش غاية، بايه؟ وسيلة. فاختلاط الغايات والوسائل بحيث صارت الوسائل غايات وصارت الغايات وسائل ضيع شباب الأمة. وهذا ما أضل الصوفية الذين ظنوا أن الزهد في الدنيا غاية فسمروا إليه وتركوا كل شيء، فتركوا الجمعة وتركوا الجماعات، تركوا العلم وتركوا العبادات، وانقطعوا للزهد. واحد منهم يقعد يجوع يومين ثلاثة ويسقط ويغشى عليه ويترك الصلاة ويظن أن الجوع والزهد في الدنيا هو الغاية وهو ليس بغاية. رأوا أن الزهد وسيلة وهو مقصود لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله، لأن القلب إذا ركن إلى الدنيا تشتت. فقالوا نلغي الدنيا حتى يجتمع الهم على الله وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه
والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. الصنف الثالث احنا قلنا الصنف الاول ايه؟ حد فاكر الصنف الاول كان ايه؟ لا كان ايه؟ اشقها على النفوس، اشقها على النفوس واصعبها. دول قالوا افضل العبادات اشقها على النفوس واصعبها. التنين الصنف الثاني التجرد من الدنيا، التجرد من الدنيا. قلنا دول قسموا نصين، العوام قالوا ده غايه، الخواص قالوا ده وسيله. يعني معنى كده ان الخواص صح ولا ايه؟ لا، لان قضيه ضبط الدنيا مع الاخره خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم ياكل من عمل يده. يبقى القضيه نعم الزهد الله وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت النفس. الصنف الثالث احنا قلنا الصنف الأول ايه؟ حد فاكر الصنف الأول كان ايه؟ لا كان ايه؟ أشقها على النفوس، أشقها على النفوس وأصعبها. دول قالوا أفضل العبادات أشقها على النفوس وأصعبها. التنين الصنف الثاني التجرد من الدنيا، التجرد من الدنيا. قلنا دول قسموا نصين، العوام قالوا ده غاية، الخواص قالوا ده وسيلة. يعني معنى كده ان الخواص صح ولا ايه؟ لا، لأن قضية ضبط الدنيا مع الآخرة خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يأكل من عمل يده. يبقى القضية نعم الزهد في الدنيا ولكن الأخذ بالأسباب والعمل فيها. كان الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بيعمل ايه؟ يحفر بيده، عمله بإيده، ويضرب ويكسر الحجر الذي اعترض الصحابة. فهذا معناه ان مسألة ترك الدنيا وترك الناس والبعد والخلوة والزهد هذا ليست القضية فيه، والأدلة على ذلك كثيرة ولكن ليس هذا موضوعنا. الصنف الثالث رأوا ان انفع العبادات وافضلها ما كان فيه نفع متعد. الجماعة بتوع كفالة اليتيم يقول لك ان افضل العبادات على الاطلاق ان في نفع متعدي، انك تخدم المسلمين، انك انت تساعد الفقراء والمحتاجين، هو ده نفع متعدي. ليه؟ رأوا ان النفع المتعدي افضل من ذي النفع القاص. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائج البشر ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع افضل، فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله. عيال الله يعني عاله على الله، انهم عاله على الله، فالله الذي يعطيهم والله الذي يرزقهم وهم لا يقومون بانفسهم، فحين ينفعون الناس. والحديث على فكرة ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، ولكن روي عن الحسن مرسلا برب: أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله. قال المناوي: إسناده ضعيف لكن شواهده كثيرة. الحديث صحيح: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالمقصود يا شباب، هؤلاء الصنف الثالث رأوا أن أفضل الأعمال النفع المتعدي، فاحتجوا بأن عمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب والنجوم، على سائر الكواكب.
فتجد ان واحد قاعد بيعبد ربنا في صومعه ليل ونهار، واحد قاعد عالم بيعلم الناس العلم، ايهما افضل؟ قالوا العالم افضل لا شك. ليه؟ قالوا لانه ينفع الناس. وهذا حديث، فضل العالم على العابد كفضل القمر على الدائب الكواكب، حديث صحيح. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث متفق عليه. وهذا التفضيل انما هو للنفع المتعدي. واحتجوا ايضا بحديث، والحديث صحيح مسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء. واحتجوا ايضا بان صاحب العباده اذا ما انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب اليه ما باقيا. اذا مات ميت انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم انتفع به او ولد صالح يدعو له، فكلها نفع متعدي. انه نفع ابنه فابنه ينفعه بعد موته، ان عمل علم ينفع الناس فينفعه يصل اليه بعد موته، ان عمل صدقه جاريه تجي للخير على الناس تعود اليه في قبره. واحتجوا ايضا بان الانبياء انما بعثوا بالاحسان الى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. وده بقى الرد على خواص الصوفية. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان بيعتكف، كان بيعتكف فين؟ في غار حراء. بعد البعثة راح يعتكف في غار حراء، في غار طوس. وما اعتكف فين؟ في المسجد مع الناس بين أصحابه. فالأنبياء لم يبعثوا بالترهب والخلوات والانقطاع عن الناس. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس. عثمان بن مظعون وأبو هريرة وغيرهم هموا أن ينقطعوا عن الناس ويترهبوا، فنهاهم عن ذلك وزجرهم. الصنف الرابع وهو الحق الذي به نقول، ولن أجل الأسبوع الجاي بقى، صبرين يا رب ارزقنا الصبر يا رب. فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصف الرابع، اللهم اجعلنا منهم يا رب. واحد قام، هقوم انا كمان. صلى على الرسول. قالوا ان افضل العباده، هم الاولين قالوا ايه؟ اتقاء النفوس، والثانيين قالوا ايه؟ الزهد في الدنيا، والثالثين قالوا ايه؟ النفع المتعدي. نمر بعض يقولوا ايه؟ يقولون ان افضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. حلوة دي؟ طب صلي، اللهم صل على سيدنا محمد. اقول ده افضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت. بإيه؟ بالنفع المتعدي، ولا بأثقها على النفوس، ولا بالزهد في الدنيا؟ قالوا كلهم بالثلاثة دول وغيرهم كمان. إزاي؟ قال بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. يعني إيه؟ مش فاهم. أفهمك حقك. فأفضل العبادات في وقت الجهاد، ولا الصلاة، ولا الزهد في الدنيا؟ أفضل العبادة إذا هدم بلد من بلاد المسلمين، رزاه الحق الأعداء في الوقت ده، نقعد نصلي في الجامع ونكتب مصاحف؟ لا. فأفضل العمل في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل الأمر إلى ترك الأوراد. وقت ساعتها مش هقول لك اكتب القرآن في الأسبوع، لا، مش بس. وإن آل الأمر إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، ساعتها أصوم؟ أبدا. ده لما كانوا خارجين للجهاد والرسول أمرهم بالإفطار وجماعة صاموا، الجماعة اللي صاموا والناس التانيين فطروا، قاموا ضربوا الأوتاد والأصناف ونصبوا الخيام وأوقدوا النار وأضربوا الطعام. قال اليوم فاز المفطرون بالأجر. فاز. المبطلون هم اللي فازوا لان هو ده عبودية الوقت. عبودية الحال. فلذلك وقت الجهاد يقول الواجب هو الجهاد. وان قال الامر الى ترك الاوراق ترك صيام الليل وترك تلاوة القرآن وترك الصيام باري وترك اتمام الفرض. بدل ما كان بيصلي الظهر بركعات هيصلي ركعة واحدة. ركعة واحدة فقط. مع الإمام. بل وترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. ده مثال. مثال آخر. والأفضل في وقت حضور الضيف. جالك ضيف. أخ في الله. أسيبه. وأقوم أصلي أو معلش أصلي وراي أو ورد. وأقوم أصلي. لا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا حضر الضيف فأفضل العبادات القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك إذا كان لك زوجة لها حق ولا ملهاد؟ لها حق أن تقر عينها بك. فحين ذاك ينبغي ان تكون معها فيما تحب. وهذا عبادة. عبادة. بل من افضل العباد. ليه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا اياتي احدنا سهوته ويؤذر؟ قال ارأيت ان وضعها في حرام. الاخوة الطيبين طلبة العلم العيال الحلوين دول اللي بيكتبوا الدروس يقول بس هذا دليل على القياس. لا هو صحيح دي دليل على القياس لكن عايز اكتب حاجة احلى من دي كمان. ايه هي؟ انظر الى قولي ارأيت ان وضعها في حرام. معنى ذلك انه ان لم يضعها في الحلال وضعها في الحرام. اصل دي غريبة. دي وحش سائر موجود في نفس كل انسان طبيعي. في نفس كل انسان ايه؟ طبيعي. فلذلك زوجتك ان لم تكفيها قد تتطلع الى غيرك. فلا بد من سد هذا الباب والقيام به يكون من افضل العبوديه. فبعض الاحيان واحد قايم يقوم الليل يصلي ركعتين ويوقظ زوجته لكي تقوم الليل ف بس يقومان الليل. نعم يقوم يصلوا يعني كده. فكذلك الافضل في اوقات السحر. الكلام مش على اطلاقه بس لازم تفهم صح. نعم انا بخاف من دماغ الاخوه. ربنا يسترنا واياكم في الدنيا والاخره. كثير الافضل في كل عباده واجب. الاسم اسمه كده عندنا في التربيه في عرف التربويين واجب الوقت. واجب الايه؟ واجب الوقت. افضل الواجبات على الاطلاق واجب الوقت. الافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاه والقران والدعاء والذكر والاستغفار. الافضل في وقت استفتاء الطالب. واحد جاي يسالني سؤال اقول له معلش انا مشغول بالاذكار. لا، تعليم الجاهل والاقبال على تعليمه والاشتغال به. الافضل في وقت الاذان ترك ما هو فيه من ورده تلاوة القرآن والذكر والاشتغال بإجابة المؤذن. الافضل في اوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في ايقاعها على اكمل وجوه والمبادرة الى الصلاة في اول الوقت والخروج الى الجامع. وكلما كان ابعد كان افضل. في اوقات ضرورة محتاج الى المساعدة بالجاه او البدن او المال ايه الافضل؟ الاشتغال بمساعدته واغاثة شهرته وايثار ذلك على ورثك وخلوتك. الافضل في وقت قراءة القرآن. انا قاعد بعرف المصحف. ايه الافضل؟ جمع القلب والهم على تدبر القرآن وتفهمه حتى تستشعر كأن الله يخاطبك به. تجمع قلبك على فهمه تتدبره تحزم على تنفيذ الاوامر في المصحف. اعظم من جمعية قلب من جاءك بكتاب من حبيب لك في وقت الوقوف بعرفة. ايه الافضل؟ الصيام ولا الذكر؟ الدعاء. الاجتهاد في التضرع والدعاء دون الصوم المضعف في ايام عشر ذي الحجة. ما الافضل؟ الاكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. فهو افضل من الجهاد غير المتعين. الافضل في العشر الاخير من رمضان الاعتكاف.
لزوم المسجد الخلوة والاعتكاف دون التصدي لتعليم العلم ومخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى ان الاعتكاف والخلوة والانقطاع لله افضل من تعليم الناس واقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. في مرض، عند مرض اخيك المسلم ما هو الافضل؟ زيارته عند موته، حضور تشييعه والدعاء له الافضل في وقت نزول النوازل واداة الناس لك لما نسي نزول. ايه هو الافضل عليك؟ اداء واجب الصبر علي على اذاهم وخلصتك بهم دون الهرب منهم، فان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. الافضل خلصتهم في الخير هي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر افضل من خلصتهم فيه. فاذا علم انه اذا خالطهم ازال الشر او قلله فخلصتهم افضل من عزلتهم. هو الضابط. فالافضل في كل وقت وحال ايثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. هو ده الصنف الرابع، ان الافضل الاشتغال بايه؟ واجب الوقت، واجب الوقت والاشتغال بواجب الوقت مع الاشتغال بالوظيفة التي تتبعه ومقتضى هذا الوجه. هؤلاء هم اهل التعبد المطلق، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اهل التعبد المطلق ما بيحكموش بقى انا راجل بتاع قرآن خليني في القرآن، يجي نقول له تعالى عايزين نوزع زكاة مثلا تعالى اوصلهم لفوق، لا انا مش فاضي. لا، هو ده الاوجد دلوقتي، يجي وقت درس علم زيد يقول لك معلش اصلا خلصت وردي من القرآن هقعد اقراه، لا وردي من القرآن يستدرك بالليل، لكن ده درس لو فاتك مش هتشوفه تاني، فلا بد ان تحدث. واجب الوقت، واجب الوقت ان تبحث عن ما هو الواجب عليك في هذه اللحظة فتقوم بها. هؤلاء اهل التعبد المطلق. الاصناف قبلهم الثلاثة الابيهم اسمهم اهل التعبد المقيد، فمتى خرج احدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته. اسمع الكلمة اللي جاية فانها خطيرة جدا، خطيرة الى ابعد حد. يقول ابن القيم فهو يعبد الله على وجه واحد حاصر نفسه فيه، وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإذا رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. فهم هذا هو العبد المطلق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه، عمل وفق هواه فهو مظبوط عليه. انا رجل بتاع علم يا عم، سيبك من مجالس الوعظ دي، انا هقعد اقرا حته في ارشاد الفحول في احقاق الحق من علم الاصول، ماليش دعوه بقى. لا، انما ينبغي ان تبحث عن الافضل في كل وقت، مش بس انت بتاع اصول، وانما اصل الاصول ان تصل الى الله عز وجل، العبوديه المطلقه. انا لا اعيد هذا النوع من العلم عشان ما يفهمش من كلامي كده، وانما اقصد ان لا يحصر نفسه ولم يقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذة نفسه وراحة نفسه من العبادات، بل هو على مراد ربه زي اللي ربنا عايزه يكونه. ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سوى هذه العبودية، ولكنه يؤثر رضا الله على رضا نفسه، فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بها بهما صدقا، ملبسه خلي بالك من الحته دي، انا عمال اخلي لكم بالكم من حاجات كتير. طب صلي، شوف الكلام ده بتاع ابن القيم، اسمع ثاني. فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بهما صدقا. ملبسه لبسه ايه؟ ما تهيأ. ومأكله ما تيسر. واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته. مجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد دائر عن أمر حيث دار، يدين بدين الأمر أن توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت ركائبه، حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو ملبسه ما تهيأ. ما يتصرفش بقى ان لابس لازم عمة حمراء وعمامة خضراء ومش عارف فيه. لا، ايه اللي موجود؟ ما تهيأ الجاهل طالما فيه رضا الله. مش ما تهيأ يلبس جنز بقى، ها؟ ما تهيأ يعني ما يستر عورته ويتجمل به لربه. فالمخطوب ملبسه ما تهيأ ومأكله ما تهيأ. صلى الله على النبي محمد. ما عاب طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله وإلا ترك. حصول فعل نفسك فيه كل، مش عجبك خلاص ما تاكلش. صمنا هذا اليوم متعد. لكن بعض الناس دينه بطنه، إذا رجع البيت ما لقاش الأكل اللي هو عايزها يبقى ليلتهم، لأن هذا همه بطنه. اللهم إنا نعوذ بك من شر بطوننا وفروجنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا ملبسه ما تهيأ، مأكله ما تيسر. هل بلد مش مقصود ان ده يعني هو كده؟ لا، وانما مقصود ان همته ايه؟ عالية جدا. فاللي الامور دي ما تفرقش معاه. لما قلت لكم قبل كده لما نزل الاخ اتوضا وجاي كده من عند الوضوء، الشيخ شعبان ربنا يهديه معتم لنا الحتة اللي هناك، معدش شايف الاخوة، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا النظر الى وجهه الكريم يوم نلقاه، لان انا بستمتع برؤية هذه الوجوه الطيبة. اللهم اجعلها وجوها ناظرة اليك يا ربنا في الجنة ناظرة. نعم، جاي بقى حضرته كده من دورة المية وماسك المشط وعمال يسبسب ويمشط راسه ولحيته وخلاص. سبحان الله، انت بتعمل ايه؟ حلو يا عم في خعر، حلو اخ جميل. نعم، فذكرت حديث نهى رسول الله بصلي عليه ان يترجل الرجل الا غبا. يترجل يعني يسرح شعره، يمشط شعره الا غبا. غبا يعني يوم بعد يوم. بعض الاخوة سالها على راسه ده يوم بعد يوم ليه؟ ان الله جميل يحب الجاهل. قلت له يا عم انا ما قلتش حاجه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا جبت حاجه من بيت ابويا من عندنا يعني، ده انا سبت لك كلام النبي. بس هي قضيه الجمع بينهم ازاي؟ ان الله جميل. الرجل بيقول للرسول ان الرجل يحب ان يكون نعله حسنا وايه؟ وثوبه حسنا. فقال ان الله جميل يحب الجمع. انت لو مشطت في اليوم 100 مرة مش حرام؟ ولكن القضية قضية هموم. لما يبقى همي السبسبة خلاص ابقى فاضلها، ولما يبقى همي ربنا ورضا ربنا ما بقاش فاضي للسبسبة. دماغي ما تنشغلش بدي، لان صاحب السبسبة كل ما هو بيتوضى بيفكر في السبسبة. حلوة السبسبة دي. كل ما يتوضع يفكر في السبسبة، ويا ترى المسح في جيبه ولا هيسحب مسح، يا ترى الجامع ده فيه مرايه ولا ما فيش مرايه، يا ترى الشعر هيدفع ادل ولا طول ولا قصر ولا جراله ايه. لكن الثاني المتعبد كل ما هو بيتوضع مخه في ايه؟ وهو بيغسل ايديه بيفكر كتابه بيمين ولا بيمين. زي ما الناس بيقولوا بقى اللهم اعطيني كتابي اليمين، اللهم بيض وجهي اما تبيض وجوه. لكن دي بقى خواطر تهجم على قلبه. يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا غسل يديه خرج الذنوب التي اخطاها بيديه حتى تخرج من تحت اظافره. فاذا غسل وجهه خرت ذنوبه من اطراف لحيته. يبقى الميه هي عماله تخر من اطراف لحيته كده، بيستشعر ايه؟ الذنوب عماله تخر. بس مش مشغول بقى المس بجيبه هيسرح لحيته ولا هكذا خلاص اتلخبطت يا عين بقى شكله وحش. فهكذا بنقول ان صاحب يرجل يرجل شعره غبا مش ما بيسرحش عشان هو مش عايز، هو اصلا ما خبرش على باله ان هو يمسح شعره لانه مشغول بالله. اللهم اجعلنا فيك عمن سواك، هي دي القضيه. بس فلما نقول ما البدو ما تهيأ وما اكله ما تيسر، هو مش قصده بس الامور دي مش على باله. مثل زي ما الامام احمد كده لما انقطع نحله فحطه تحت بطنه ومشي، فقالوا له ناتيك من علين خيرا من هذا، فقال يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانها ايام قلائش. يا عم جزمه ايه؟ رايح يجيب جزمه 160 جنيه يا راجل، جزمه 160 جنيه ما انت هتمشي فيها في الارض، و 15 جنيه برضه هي هي. فالقضيه ما هيش قضيه انه بنقول ان حرام جزمه 160 جنيه، مش حرام جزمه 1600 جنيه، مش مشكله خالص مش حرام. ولكن القضيه ان لما يبقى 100 عام 160 جنيه يبقوا مغلبينه، اديهم لانهي فقير ولا حطهم في انهي مسجد؟ الحاج تعبان بقاله شهرين يعمل لنا في المحاره، اخش انا على حيطه اعملها زيت عشان نخلص مثلا يعني، ها؟ بيبقى دي دماغه مش مشكلته ان بيدور على اشياء جذبه في السوق، مش دي القضيه. هكذا المتاهي، هكذا الهموم، هكذا الحمم، هكذا حب الله والانشغال به حين يستولي على القلب. فمأكله ما تيسر، وملبسه ما تهيأ، واشتغاله بما أمر الله به، ومجلسه حيث انتهى به المكان لا تملكه إثارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رجل. حر، حر مجرد، حر يعني عبد حقيقي لله، ليس عبدا لشيء إلا الله. حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الأمر أن توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل كالغيث حيث وقع نفح. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى زي الغيث، اي من ينزل يعمل ايه؟ ينفح كالغيث حيث وقع نفح، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى زوجها، هو يبقى كله منفعة. والحديث المؤمن منفعة، إن صاحبته نفعت، وإن شاورته نفعت، وإن جالسته نفعت. فالمؤمن كذلك كل منفعة زي نخل، النخلة لا يرمى منها شيء، الليف والجمار والساق والجريد والسعف بتاع الجريد والتمر والنوى، ما في شيء يلقى منها، كلها منفعة، حتى الشوك، حتى توكوها. طب الشوكة بتاع المؤمن تنفع في ايه؟ لان المؤمن شبه بالايه؟ بالنخلة، شبه بالنخلة، حيث وقع نفع كالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى توكوها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لامر الله، هي دي الشوكة. والغضب اذا انتهكت محارم الله، يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، غلظة هي دي الشوكة. في الجملة فهو لله وبالله ومع الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهو لله وبالله ومع الله، قد احفظ دي نمرة 3 النهاردة ولا نمرة 20، احفظ قد صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، قد ايه؟ صحب الله بلا خلق، في تعامله مع الله ما فيش بشر مخلص، وتعامله مع الناس ما فيش نفس، انا فلان انا ما اتعاملتش بالطريقه دي، انا ما حدش يكلمني بالطريقه دي، انا ما كنتش بالطريقه دي، انا هذه الانيه الشاخصه كبر وغرور لا يحبها الله، لا يحبها الله. فانتبه، انه مع الله بلا خلق ومع الناس بلا نفس، بل اذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، عن البين يعني ايه؟ ما حطهمش بينه وبين ربنا، لما يجي يصلي يبص كده على الجامع في كم واحد وفي الاخ فلان والشيخ فلان، طيب دي محتاجه بقى صلاه عدله، ها
الله اكبر
كده. بص كده وراي شويه عوام.
لا 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 عوام عوام دي خلصت ما تنفعش مش صابين.
نعم فهو مع الله اذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، واذا كان مع الخلق عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فواها له ثم واها له ثم واها لهذا الحبب ما اغربه بين الناس وما اشد وحشته منهم وما اعظم انسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونته وسكونه اليه، والله المستعان وعليه السكلان. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا هو العبد، هذا هو العبد الذي نريدك ان تكونه. كيف تكون عبدا لله يدور مع رحل العبودية حيث دارت؟ وسيأتي تفصيل ألذ من هذا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.